عز وجل بها، والله أعلم.
عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: أخر الكلام في القدر لشرار أمتي في آخر الزمان. أي الأديان أحب إلى الله؟ عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الأديان أحب إلى الله عز وجل؟ قال: الحنيفية السمحة.
بالنسبة للحديث هذا فيه بيان سماحة دين الإسلام، وأنه دين رفعت عن أمته الأغلال والآثار، وأنه لا مشقة فيه ولا عنت، لا في أوامره ولا في نواهيه ولا في جميع التكاليف، بل هي سهلة ميسرة داخل تحت قدرة المكلفين أجمعين.
عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: أخر الكلام في القدر لشرار أمتي في آخر الزمان. أخر الكلام في القدر لشرار أمتي في آخر الزمان.
موضوع القدر، أولا القدر أحد أركان الإيمان الستة، الإيمان به أحد أركان الإيمان الستة، من لم يؤمن بالقدر لا حظ له في الإسلام. فالمؤمنون يؤمنون بالقدر، أي بما جرى به القلم في الأزل وجاء ذكره في المقادير، التقدير الأزلي والتقدير العمري والتقدير الحولي والتقدير في بطن الأم والتقدير اليومي، كلها متفقة على ما جرى به القلم في الأزل، ولا يختلف بعضها عن بعض أبدا. فوجب الإيمان بالقدر، واستمر الناس على ذلك حتى نبتت نابتة في آخر عهد الصحابة، جماعة قاموا يتكلمون في القدر، وصارت النتيجة عندهم أنه لا قدر، وأن الله لم يقدر خيرا ولا شرا، وربما تنازلوا فقالوا يقدر الخير ولكن لا يقدر الشر، وكلامهم هذا تكذيب للقرآن، لأن القرآن جاء فيه إنا كل شيء خلقناه بقدر، وكل من أدوات العموم، وشيء نكر في سياق العموم فيتعم الخير والشر وجميع ما جرى به القلم في الأزل. ومن أركان الإيمان كما أسلفت الإيمان، وجوب الإيمان بالقدر. فلما نقل خبرهم إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أي خبر القدرية، فرقة من شرار الخلق نفوا القدر واعتبروا العباد خالقين لأفعالهم، فجعلوا مع الله خالقين، فهم مشركون، وهم كما جاء في الحديث مجوس هذه الأمة، لأن المجوس قالوا بخالقين مع الله، النور والظلمة، والقدرية من أمة محمد قالوا بخالقين مع الله متعددين، أي كل مكلف يخلق فعل نفسه، وليس لله عز وجل في ذلك خلق ولا أمر ولا نهي. فلما جاءوا وسألوا عبد الله بن عمر بعض الصالحين قالوا يا أبا عبد الرحمن إن عندنا قوم يتكفرون العلم، يعني يطلبون العلم ويبحثون عن مسائله، ولكنهم يقولون الأمر أنف لا قدر. فقال أخبروهم بأني بريء منهم وأنهم براء مني، والله لو كان لأحدهم ملء الأرض ذهبا أو مثل أحد ذهبا فأنفقه في سبيل الله ما تقبل الله منه حتى يؤمن بالقدر خيره وشره. لذا كذبوا القرآن، ومن كذب بالقرآن فقد كفر وقامت عليهم الحجة.
عن سليم بن عامر قال سمعت أبا بكر يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اخرج فناد في الناس من شهد أن لا إله إلا الله وجبت له الجنة. قال فخرجت فلقيني عمر بن الخطاب فقال ما لك أبا بكر؟ فقلت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم اخرج فناد في الناس من شهد أن لا إله إلا الله وجبت له الجنة. قال عمر ارجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فإني أخاف أن يتكلوا عليها. فرجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما ردك؟ ما ردك فأخبرته بقول عمر فقال صدق.
أولا الحديث فيه فضل الشهادتين، فضل شهادة أن لا إله إلا الله التي هي كلمة الإخلاص والتي هي العروة الوثقى، ولكن يجب أن تتوفر فيها شروطها التي ذكرها العلماء. وأن يعمل الإنسان بمقتضاها، والعمل بمقتضاها يتناول جميع التكاليف الشرعية التي هي مفروضة وواجبة على عالم الإنس والجن. وفي هذا الحديث بيان حرص عمر رضي الله عنه على الأمة لئلا تتكل على الشهادتين وتترك سائر الأعمال، وفيه دليل على أن إقرار النبي صلى الله عليه وسلم له سنة من السنن، لأن السنة إما قول وإما فعل وإما تقرير. ففي قوله صدق إقرار لعمر أنه لا يبشر بمثل هذا الحديث، فيكون سببا في اتكال الناس على كلمة الإخلاص، ثم هم يتركون بقية التكاليف الشرعية التي من تركها ما تم له فضل لا إله إلا الله ولا أجرها.
عن أبي تميمة الهجيمي عن رجل قال قلت يا رسول الله إلى ما تدعو؟ قال أدعو إلى الله وحده الذي إن مسك ضر فدعوته كشف عنك، والذي إن ضللت بأرض قفر دعوته رد عليك، والذي إن أصابتك سنة فدعوته أنبت عليك.
الحديث دليل على أهمية التوحيد، وأن كل نبي من الأنبياء ورسول من الرسل بدأ يدعو قومه إلى توحيد الله وحده، أي إفراده بكل عبادة وحده دون سواه. ومنهم بل خيرهم محمد صلى الله عليه وسلم، أول ما دعا قومه ليقولوا لا إله إلا الله، وأمر الدعاة الذين أرسلهم أن يبدأوا في دعوتهم في دعوة الخلق إلى تحقيق لا إله إلا الله، كما قال لمعاذ وعلي بن أبي طالب عندما أرسل إلى اليمن. وفي الحديث دليل على وجوب التأسي، تأسي الدعاة إلى الله عبر تأريخ الزمان والمكان برسول الله صلى الله عليه وسلم في دعوتهم للخلق، فيبدأون بتحقيق التوحيد والتحذير من الشرك الذي ينافي أصل التوحيد أو كماله، ثم يتدرجون مع المدعوين فيما يتعلق بتعاليم الدين الإسلامي من فرائض وواجبات وبيان للمحرمات ونحوها. وفي الحديث دليل على وجوب اللجوء إلى الله تبارك وتعالى في كل وقت وحين، وعلى سبيل الخصوص في الشدائد والأزمات، لأن الله عز وجل إذا دعاه المضطر أجابه، وإذا دعاه المكروب أجابه إلى فك كربته بفضله وإحسانه. فوجب اللجوء إلى الله في كل وقت وحين، ولا سيما عند الشدائد والأزمات، لا يجوز لأحد أن يلجأ إلى مخلوق كما يفعله الجاهلون من اللجوء إلى أصحاب الأضرحة عند الأزمات والشدائد، وإلى السحرة والكهنة والمنجمين، وإلى من يسمون أنفسهم بأنهم يملكون شيئا من ذلك. كل ذلك شرك بالله عز وجل، فوجب التوجه إلى الله في كل حال، فهو سبحانه وتعالى إذا دعاه الداعي أجاب دعوته، سواء تحقق له ما طلب في الحال أم لم يتحقق فإنه لا يضيع أبدا، والله أعلم.
عن أبي هريرة رضي الله عنه عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أحسن أحدكم إسلامه فكل حسنة يعملها تكتب بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، وكل سيئة يعملها تكتب له بمثلها حتى يلقى الله عز وجل.
الحديث دليل على وجوب تحقيق التوحيد حتى يحسن الإسلام، لأن العبد إذا حقق توحيد الله تبارك وتعالى حسن إسلامه، أي صلح إسلامه واستقام أمره على الإسلام. قوله كل حسنة يعملها بعشر، هذا نص عليه القرآن الكريم، قال عز وجل: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، أي تضاعف بعشر، ثم تضاعف أيضا بأضعاف كثيرة، كما قال الله عز وجل: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة. وورد في الحديث أن الحسنة تضاعف إلى 700 ضعف، وهذا للمؤمن الذي يقدم الحسنات رجاء ثواب الله وخشية عقوبته، وهذا فضل وكرم من الله عز وجل يجب أن يحمد ويشكر عليه في كل وقت وحين، في حال الملأ وفي حال الخلاء وفي حال السر والعلن. وأما السيئة ولا بد أن يعملها الإنسان من قول أو فعل ظاهرة أو باطنة فتكتب واحدة رحمة من الله بالخلق، تكتب واحدة ولا تضاعف كما ضاعفت الحسنات. فإن تاب واستغفر بدل الله السيئات حسنات، وإن بقيت عليه بدون توبة ولا حسنات ماحية كتبت عليه حسنة وبقيت عليه حسنة إلى يوم لقاء الله يوم توزن الحسنات والسيئات، فتوزن حسنات المؤمنين وسيئاتهم، فيصير الأمر إلى ما ذكر الله عز وجل في قوله: فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. ومعنى ثقلت موازينه رجحت حسناته بسيئاته، ومعنى خفت أي رجحت سيئاته بحسناته، فاستوجب النار بالقدر الذي جناه من المعاصي. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أسلم العبد فحسن إسلامه، كتب الله له كل حسنة كان أزلفها، ومحيت عنه كل سيئة كان أزلفها. ثم كان بعد ذلك القصاص: الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، والسيئة بمثلها إلا أن يتجاوز الله عز وجل عنها.
وهذا الحديث تضمن معنى الحديث الأول وزيادة، وهي أن المضاعفة تكون إلى 700 ضعف، وذلك بحسب إيمان العبد وصدقه وإخلاصه في التعامل مع الله تبارك وتعالى، وأن الحسنات التي عملها يكتبها الله عز وجل بكل حسنة عشرة، وأن السيئات التي أسلفها ووقع فيها وجاء عليها الإسلام فإن الله عز وجل يمحو تلك السيئات، لأن الإسلام يجب ما قبله. وعلى العموم فذلك فضل من الله تبارك وتعالى على أمة الإسلام والإيمان والإحسان، يجب أن يشكر الله عليه في كل وقت وحين. الله أعلم.
هذا سائل يسأل يقول: أخت لها ما قامت باستخراج مال من البنك، ويحتوي هذا المال أو هذا المبلغ على فائض ربوي، هل للتخلص منه تستطيع إعطاء أختها كمساعدة لإكمال دراستها أم لا؟
هي لا تأخذ من المال شيئا، ولكن إذا أخذته تتخلص منه، ولا مانع من أن تعطي أختها الفقيرة لإكمال دراستها، ولا تخبرها بأن هذا المال حرام.
يقول السائل من المغرب: يقول إن بعض العلماء رحمه الله تعالى يقولون: إن من تعاطى شيئا فاسدا من العبادات والمعاملات وهو يعلم فساده يكفر، لأنه يعد مستهزئا بأمر الله، فهل قولهم هذا صحيح؟ وإن كان كذلك فما الفرق بينه وبين قول الخوارج الذين يكفرون مرتكب المعصية بحجة أنه مستهزئ بأمر الله تعالى؟
العبارة هذه غير صحيحة. هذا القول إن ثبت عن أحد فليس بصحيح. من ارتكب شيئا من كبائر الذنوب دون الشرك بالله الأكبر والكفر الأكبر فهو لا يكفر، ولكن ينقص إيمانه بحسب ما ارتكب من الذنوب، ولا يخرج من الإسلام أبدا إلا إذا أتى بما يكفر به. والمعاصي لا يكفر بفعلها أحد كما تقول الخوارج، فلا يكون مستهزئا فاعل المعصية بمجرد فعلها، وإنما إذا صرح بالاستهزاء فالاستهزاء ناقض من نواقض الإسلام مستقل، الاستهزاء بشرع الله، فلا بد من التفصيل في الموضوع، ولا يجوز لأحد أن يسلك مسلك الخوارج فيكفر بالمعاصي.
سائل يسأل يقول: ما حكم بيع المزايدة؟
بيع المزايدة الذي هو بلغة العصر الحراج لا حرج فيه وجائز، ولكن يجب فيه الصدق وتحرم فيه الحيل والغش كما يفعله بعض المزايدين، يزيد في السلعة التي تعرض للبيع وهو لا يريد شراءها، وإنما يريد أن يوقع غيره في شرائها بثمن باهظ فيغش المشتري، لأنه إذا سمع المشتري في المزايدة أنه دفع في سلعة ألفا، فإذا جاء لا يدفع ألفا بل يزيد، فإذا كان هذا الذي يدفع هذه القيمة صادقا فلا حرج عليه، ومن جاء وزاد عليه واشترى فقد أخذ بحق، والمقصود أن العمل هذا جائز، ولكن يجب فيه الصدق ويجب فيه الابتعاد عن الغش للناس وإيقاعهم في أخذ أموالهم بالباطل. يسمى النجش، نعم النجش الذي يعني يزيد في ثمن السلعة وهو لا يريدها.
هذا سائل يسأل يقول: ما رأيكم يا شيخ في من يقول إن الحجاب وإعفاء اللحية ولبس القميص ليس من تقاليدنا وهو شيء معلوم من الدين، هل يكفر أم لا؟
ايش يقول؟ إذا أما الحجاب وإعفاء اللحى هذه نصوص شرعية مخاطب بها جميع الخلق من العرب والأجم والقاصي والداني، فليست من العادات وليست من التقاليد، هذا إما جاهل وإما مغالط. وأما قضية اللباس كمن اعتادوا ونشأوا وتوارثوا لبس البنطال ولم يعرفوا لبس القميص، فالأمر سهل والخط فيه سهل، ولكن لا يجوز له أن يحرم على الناس إذا لبسوا اللباس الشرعي، لكن هذا محجوج عندما يقول اللحية والحجاب. الحجاب ورد الأمر به في القرآن والسنة، واللحية ورد بها بإعفائها الكتاب والسنة، فهي ليست قضية تقاليد لأهل وطن دون آخرين، وإنما هي أحكام شرعية جليلة يجب الإيمان بها، ومن أنكرها فقد كفر.
هذا، وصلى الله وبارك على سيدنا سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
دون الله عز وجل بها، والله أعلم.
عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: أخر الكلام في القدر لشرار أمتي في آخر الزمان. أي الأديان أحب إلى الله؟ عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الأديان أحب إلى الله عز وجل؟ قال: الحنيفية السمحة.
بالنسبة للحديث هذا فيه بيان سماحة دين الإسلام، وأنه دين رفعت عن أمته الأغلال والآثار، وأنه لا مشقة فيه ولا عنت، لا في أوامره ولا في نواهيه ولا في جميع التكاليف، بل هي سهلة ميسرة داخل تحت قدرة المكلفين أجمعين.
عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: أخر الكلام في القدر لشرار أمتي في آخر الزمان. أخر الكلام في القدر لشرار أمتي في آخر الزمان.
موضوع القدر، أولا القدر أحد أركان الإيمان الستة، الإيمان به أحد أركان الإيمان الستة، من لم يؤمن بالقدر لا حظ له في الإسلام. فالمؤمنون يؤمنون بالقدر، أي بما جرى به القلم في الأزل وجاء ذكره في المقادير، التقدير الأزلي والتقدير العمري والتقدير الحولي والتقدير في بطن الأم والتقدير اليومي، كلها متفقة على ما جرى به القلم في الأجل، ولا يختلف بعضها عن بعض أبدا. فوجب الإيمان بالقدر، واستمر الناس على ذلك حتى نبتت نابتة في آخر عهد الصحابة، جماعة قاموا يتكلمون في القدر، وصارت النتيجة عندهم أنه لا قدر، وأن الله لم يقدر خيرا ولا شرا، وربما تنازلوا فقالوا يقدر الخير ولكن لا يقدر الشر، وكلامهم هذا تكذيب للقرآن، لأن القرآن جاء فيه إنا كل شيء خلقناه بقدر، وكل من أدوات العموم، وشيء نكر في سياق العموم، فيتعم الخير والشر وجميع ما جرى به الكلام في الأجل. ومن أركان الإيمان كما أسلفت الإيمان، وجوب الإيمان بالقدر. فلما نقل خبرهم إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أي خبر القدرية، فرقة من شرار الخلق نفوا القدر واعتبروا العباد خالقين لأفعالهم، فجعلوا مع الله خالقين، فهم مشركون، وهم كما جاء في الحديث مجوس هذه الأمة، لأن المجوس قالوا بخالقين مع الله، النور والظلمة، والقدرية من أمة محمد قالوا بخالقين مع الله متعددين، أي كل مكلف يخلق فعل نفسه، وليس لله عز وجل في ذلك خلق ولا أمر ولا نهي. فلما جاءوا وسألوا عبد الله بن عمر بعض الصالحين قالوا يا أبا عبد الرحمن إن عندنا قوم يتكفرون العلم، يعني يطلبون العلم ويبحثون عن مسائله، ولكنهم يقولون الأمر أنف لا قدر. فقال أخبروهم بأني بريء منهم وأنهم براء مني، والله لو كان لأحدهم ملء الأرض ذهبا أو مثل أحد ذهبا فأنفقه في سبيل الله ما تقبل الله منه حتى يؤمن بالقدر خيره وشره. لذا كذبوا القرآن، ومن كذب بالقرآن فقد كفر، وقامت عليهم الحجة.
عن سليم بن عامر قال سمعت أبا بكر يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اخرج فنادي في الناس من شهد أن لا إله إلا الله وجبت له الجنة. قال فخرجت فلقيني عمر بن الخطاب فقال ما لك أبا بكر؟ فقلت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم اخرج فنادي في الناس من شهد أن لا إله إلا الله وجبت له الجنة. قال عمر ارجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فإني أخاف أن يتكلوا عليها. فرجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما ردك؟ ما ردك فأخبرته بقول عمر فقال صدق.
أولا الحديث فيه فضل الشهادتين، فضل شهادة أن لا إله إلا الله التي هي كلمة الإخلاص والتي هي العروة الوثقى. ولكن يجب أن تتوفر فيها شروطها التي ذكرها العلماء، وأن يعمل الإنسان بمقتضاها، والعمل بمقتضاها يتناول جميع التكاليف الشرعية التي هي مفروضة وواجبة على عالم الإنس والجن. وفي هذا الحديث بيان حرص عمر رضي الله عنه على الأمة لئلا تتكل على الشهادتين وتترك سائر الأعمال. وفيه دليل على أن إقرار النبي صلى الله عليه وسلم له سنة من السنن، لأن السنة إما قول وإما فعل وإما تقرير. ففي قوله صدق إقرار لعمر أنه لا يبشر بمثل هذا الحديث، فيكون سببا في اتكال الناس على كلمة الإخلاص، ثم هم يتركون بقية التكاليف الشرعية التي من تركها ما تم له فضل لا إله إلا الله ولا أجرها.
عن أبي تميمة الهجيمي عن رجل قال قلت يا رسول الله إلى ما تدعو؟ قال أدعو إلى الله وحده الذي إن مسك ضر فدعوته كشف عنك، والذي إن ضللت بأرض قفر دعوته رد عليك، والذي إن أصابتك سنة فدعوته أنبت عليك.
الحديث دليل على أهمية التوحيد، وأن كل نبي من الأنبياء ورسول من الرسل بدأ يدعو قومه إلى توحيد الله وحده، أي إفراده بكل عبادة وحده دون سواه. ومنهم بل خيرهم محمد صلى الله عليه وسلم أول ما دعا قومه ليقولوا لا إله إلا الله، وأمر الدعاة الذين أرسلهم أن يبدأوا في دعوتهم بدعوة الخلق إلى تحقيق لا إله إلا الله، كما قال لمعاذ وعلي بن أبي طالب عندما أرسل إلى اليمن. وفي الحديث دليل على وجوب التأسي، تأسي الدعاة إلى الله عبر تأريخ الزمان والمكان برسول الله صلى الله عليه وسلم في دعوتهم للخلق، فيبدأون بتحقيق التوحيد والتحذير من الشرك الذي ينافي أصل التوحيد أو كماله، ثم يتدرجون مع المدعوين فيما يتعلق بتعاليم الدين الإسلامي من فرائض وواجبات وبيان للمحرمات ونحوها. وفي الحديث دليل على وجوب اللجوء إلى الله تبارك وتعالى في كل وقت وحين، وعلى سبيل الخصوص في الشدائد والأزمات، لأن الله عز وجل إذا دعاه المضطر أجابه، وإذا دعاه المكروب أجابه إلى فك كربته بفضله وإحسانه. فوجب اللجوء إلى الله في كل وقت وحين، ولا سيما عند الشدائد والأزمات، لا يجوز لأحد أن يلجأ إلى مخلوق كما يفعله الجاهلون من اللجوء إلى أصحاب الأضرحة عند الأزمات والشدائد، وإلى السحرة والكهنة والمنجمين، وإلى من يسمون أنفسهم بأنهم يملكون شيئا من ذلك. كل ذلك شرك بالله عز وجل، فوجب التوجه إلى الله في كل حال، فهو سبحانه وتعالى إذا دعاه الداعي أجاب دعوته، سواء تحقق له ما طلب في الحال أم لم يتحقق فإنه لا يضيع أبدا، والله أعلم.
عن أبي هريرة رضي الله عنه عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أحسن أحدكم إسلامه فكل حسنة يعملها تكتب بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، وكل سيئة يعملها تكتب له بمثلها حتى يلقى الله عز وجل.
الحديث دليل على وجوب تحقيق التوحيد حتى يحسن الإسلام، لأن العبد إذا حقق توحيد الله تبارك وتعالى حسن إسلامه، أي صلح إسلامه واستقام أمره على الإسلام. بعد هذا الحديث نعم، قوله كل حسنة يعملها بعشر، هذا نص عليه القرآن الكريم، قال عز وجل: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، أي تضاعف بعشر، ثم تضاعف أيضا بأضعاف كثيرة، كما قال الله عز وجل: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة. وورد في الحديث أن الحسنة تضاعف إلى 700 ضعف، وهذا للمؤمن الذي يقدم الحسنات رجاء ثواب الله وخشية عقوبته، وهذا فضل وكرم من الله عز وجل يجب أن يحمد ويشكر عليه في كل وقت وحين، في في حال الملأ وفي حال الخلأ وفي حال السر والعلن. وأما السيئة ولا بد أن يعملها الإنسان من قول أو فعل ظاهرة أو باطنة فتكتب واحدة رحمة من الله بالخلق، تكتب واحدة ولا تضاعف كما ضاعفت الحسنات. فإن تاب واستغفر بدل الله السيئات حسنات، وإن بقيت عليه بدون توبة ولا حسنات ماحية كتبت عليه حسنة وبقيت عليه حسنة إلى يوم لقاء الله يوم توزن الحسنات والسيئات، فتوزن حسنات المؤمنين وسيئاتهم فيصير الأمر إلى ما ذكر الله عز وجل في قوله فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. ومعنى ثقلت موازينه رجحت حسناته بسيئاته، ومعنى خفت أي رجحت سيئاته بحسناته، فاستوجب النار بالقدر الذي جناه من المعاصي. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أسلم العبد فحسن إسلامه، كتب الله له كل حسنة كان أزلفها، ومحيت عنه كل سيئة كان أزلفها. ثم كان بعد ذلك القصاص: الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، والسيئة بمثلها، إلا أن يتجاوز الله عز وجل عنها.
وهذا الحديث تضمن معنى الحديث الأول وزيادة، وهي أن المضاعفة تكون إلى 700 ضعف، وذلك بحسب إيمان العبد وصدقه وإخلاصه في التعامل مع الله تبارك وتعالى، وأن الحسنات التي عملها يكتبها الله عز وجل بكل حسنة عشرة، وأن السيئات التي أسلفها ووقع فيها وجاء عليها الإسلام فإن الله عز وجل يمحو تلك السيئات، لأن الإسلام يجب ما قبله. وعلى العموم فذلك فضل من الله تبارك وتعالى على أمة الإسلام والإيمان والإحسان، يجب أن يشكر الله عليه في كل وقت وحين. الله أعلم.
هذا سائل يسأل يقول: أخت لها ما قامت باستخراج مال من البنك، ويحتوي هذا المال أو هذا المبلغ على فائض ربوي، هل للتخلص منه تستطيع إعطاء أختها كمساعدة لإكمال دراستها أم لا؟
هي لا تأخذ من المال شيئا، ولكن إذا أخذته تتخلص منه، ولا مانع من أن تعطي أختها الفقيرة لإكمال دراستها ولا تخبرها بأن هذا المال حرام.
يقول السائل من المغرب يقول إن بعض العلماء رحمه الله تعالى يقولون إن من تعاطى شيئا فاسدا من العبادات والمعاملات وهو يعلم فساده يكفر، لأنه يعد مستهزئا بأمر الله، فهل قولهم هذا صحيح؟ وإن كان كذلك فما الفرق بينه وبين قول الخوارج الذين يكفرون مرتكب المعصية بحجة أنه مستهزئ بأمر الله تعالى؟
العبارة هذه غير صحيحة. هذا القول إن ثبت عن أحد فليس بصحيح. من ارتكب شيئا من كبائر الذنوب دون الشرك بالله الأكبر والكفر الأكبر فهو لا يكفر، ولكن ينقص إيمانه، بحسب ما ارتكب من الذنوب، ولا يخرج من الإسلام أبدا إلا إذا أتى بما يكفر به. والمعاصي لا يكفر بفعلها أحد كما تقول الخوارج، فلا يكون مستهزئا فاعل المعصية بمجرد فعلها، وإنما إذا صرح بالاستهزاء فالاستهزاء ناقض من نواقض الإسلام مستقل، الاستهزاء بشرع الله. فلا بد من التفصيل في الموضوع، ولا يجوز لأحد أن يسلك مسلك الخوارج فيكفر بالمعاصي.
سائل يسأل يقول: ما حكم بيع المزايدة؟
بيع المزايدة الذي هو بلغة العصر الحراج لا حرج فيه وجائز، ولكن يجب فيه الصدق وتحرم فيه الحيل والغش كما يفعله بعض المزايدين، يزيد في السلعة التي تعرض للبيع وهو لا يريد شراءها، وإنما يريد أن يوقع غيره في شرائها بثمن باهظ، فيغش المشتري، لأنه إذا سمع المشتري في المزايدة أنه دفع في سلعة ألفا، فإذا جاء لا يدفع ألفا بل يزيد، فإذا كان هذا الذي يدفع هذه القيمة صادقا فلا حرج عليه، ومن جاء وزاد عليه واشترى فقد أخذ بحق. فالمقصود أن العمل هذا جائز، ولكن يجب فيه الصدق ويجب فيه الابتعاد عن الغش للناس وإيقاعهم في أخذ أموالهم بالباطل. يسمى النجش، نعم، النجش الذي يعني يزيد في ثمن السلعة وهو لا يريدها.
هذا سائل يسأل يقول: ما رأيكم يا شيخ في من يقول إن الحجاب وإعفاء اللحية ولبس القميص ليس من تقاليدنا وهو شيء معلوم من الدين، هل يكفر أم لا؟
إيش يقول إذا؟ أما الحجاب وإعفاء اللحى هذه نصوص شرعية مخاطب بها جميع الخلق من العرب والأجم والقاصي والداني، فليست من العادات وليست من التقاليد، هذا إما جاهل وإما مغالط. وأما قضية اللباس كمن اعتادوا ونشأوا وتوارثوا لبس البنطال ولم يعرفوا لبس القميص، فالأمر سهل والخط فيه سهل، ولكن لا يجوز له أن يحرم على الناس إذا لبسوا اللباس الشرعي، لكن هذا محجوج عندما يقول اللحية والحجاب. الحجاب ورد الأمر به في القرآن والسنة، واللحية ورد بها بإعفائها الكتاب والسنة، فهي ليست قضية تقاليد لأهل وطن دون آخرين، وإنما هي أحكام شرعية جليلة يجب الإيمان بها، ومن أنكرها فقد كفر.
وصلى الله وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.